بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في قصة سيدنا سليمان والملكة بلقيس، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبدو من هذه الآية أن هذا النبي الكريم سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حينما رأى هذا العرش الذي في صنعاء قد جاءه في أقل من لمح البصر، رأى هذه نعمة كبرى فشكر الله عليها. ومن صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. والشكر من لوازم الإيمان، فالإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام نصف صبر ونصف شكر. ويا رب كيف أشكرك؟ قال: إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. فأن تعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل نوع من أنواع الشكر، وأن ترد على هذه النعمة بعمل صالح تنفع به المؤمنين نوع آخر من أنواع الشكر، وأن تذكر الله عز وجل عند كل حجر ومدر، في الرخاء وفي الشدة، أن تذكر الله عز وجل عند الحاجة وأنت في غنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. فهذا النبي الكريم لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الآن ندخل في موضوع دقيق، دقيق جدا. يا ترى المال الذي بين أيدي الناس هل هو نعمة؟ من قال نعم فقد ضل سواء السبيل، إنه ابتلاء. الزوجة التي تروق لك هل هي نعمة؟ إنها ابتلاء. القوة التي آتاك الله إياها هل هي نعمة؟ إنما هي ابتلاء. فإذا أنفقت المال في طاعة الله وتقربت به إلى الله أصبح المال نعمة، وإذا أخذت بيد الزوجة إلى الله ورسوله وعرفتها بربها وألزمتها طريق الاستقامة أصبحت هذه الزوجة نعمة، وتلك القوة التي أنعم الله بها عليك إذا سخرتها لإنصاف المظلومين ولخدمة الحق وأهله هذه القوة نعمة أنعمها الله عليك. يؤكد هذا المعنى قول سيدنا سليمان الذي ورد قبل قليل قال هذا من فضل ربي ليبلوني. إذن هو ابتلاء، أأشكر أم أكفر؟ يعني ملخص الملخص أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعطيك المال لينظر ماذا تصنع به، يعطيك الصحة والقوة لينظر ماذا تصنع بها، يعطيك الشكل الجميل لينظر ماذا تصنع به، يعطيك ذرية ذكورا وإناثا لينظر كيف تعمل. إذن أنت في الدنيا في مكان ابتلاء، والدنيا دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. أريد من هذا التفسير لتلك الآية أن أحدنا إذا أعطاه الله مالا لا ينبغي أن يفرح به بالقدر الذي يفرح به إذا أنفقه في طاعة الله. إذا آتاه الله علما، إذا آتاه قوة، إذا آتاه منصبا، إذا آتاه ذرية، أهلا وأولادا، ليست العبرة أن تؤتى هذه النعمة، ولكن العبرة أن تسخرها في طاعة الله عز وجل. عندئذ يصبح هذا العطاء نعمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أداة ردع ونفي، ليس العطاء إكراما ولا المنع إهانة، إنما العطاء ابتلاء وإنما الحرمان دواء. هكذا. إذن هذا النبي الكريم يقول: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وهي من للتبعيض، يعني فضل الله عز وجل عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا آتاك صحة فهذا من فضل الله، إذا آتاك علما فهذا من فضل الله، إذا آتاك مالا فهذا من فضل الله، لأن فضل الله عز وجل لا تحده الحدود ولا يحصى. كيف لا وأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ لم يقل وإن تعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله، النعمة الواحدة لو أمضيت الحياة كلها في إحصاء فضائلها لما انتهيت من فضائلها، وإذا كنتم عاجزين عن إحصائها فأنتم عن شكرها أعجز. يعني إذا أردنا أن نستفيد من هذه الآية في حياتنا اليومية، أي شيء تنعم به فهو من فضل الله عز وجل. هذا العقل الذي أنعم الله به عليك، لولا هذا العقل لكل إنسان بلا عقل مكان معروف، ليس له إلا هذا المكان. أنعم الله عليك بنعمة العقل، نعمة الأهل، نعمة المأوى، نعمة الفطنة، نعمة الفهم، نعمة سلامة الحواس والأعضاء، هذه كلها نعم. لذلك الشكر من لوازم المؤمن. المؤمن دائما يتقلب في نعم الله عز وجل، لكن الكافر يرى النعم ويستمتع بها، إلا أنه لا يرى المنعم، وشتان بين من يرى النعم وبين من يرى المنعم. سيدنا سليمان قال في سياق هذه الآية: نكروا لها عرشها. هذا العرش الذي جاء من اليمن إلى القدس في أقل من لمح البصر. ذكرتكم في الدرس الماضي كيف أن بعض الآثار، معبد أبو سنبل كما أذكر، حينما أنشئ السد العالي في أسوان صار هذا المعبد وسط البحيرة التي كانت من نتيجة هذا السد. 100 دولة بآليات ومستوى من الخبرات عالي جدا ومستوى من العلم حتى نقلوا هذا المعبد من مكان إلى آخر. وهذا العرش العظيم، ألم يقل الهدهد: ولها عرش عظيم؟ هذا العرش العظيم نقل من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من لمح البصر. لذلك هذه المعجزات ومثيلاتها التي وردت في القرآن الكريم هذه مستحيلة عادة، ولكنها ليست مستحيلة عقلا، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، زل فيزول. فمن عرف الله لا يستبعد أي شيء جاء بالخبر الصادق، من عرف الله عز وجل وعرف قدرته اللامحدودة. أما الذي جهل الله عز وجل وما عرفه وتحكمت به العادات، ربما يحمله هذا الفهم الساذج القاصر على إنكار بعض المعجزات. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يعني كأن هذا النبي الكريم أراد أن يمتحن عقل هذه الملكة، لأن العقل قوام الدين، العقل قوام الدين، والعقل بشكل أو بآخر أداة الإيمان بالله عز وجل، أداة الإيمان بالله عز وجل. والإنسان شريف بعقله، لأن الإنسان إذا افتخر بجسمه، بشكله، بحجمه، بوزنه، بإبصاره، بسمعه، بحركته، بعضلاته، بأعضائه، ما من حيوان إلا ويفوق الإنسان في هذا المجال، إلا أن الإنسان شريف لما خلق له، خلق لمعرفة الله عز وجل، وعقله هي الأداة التي وضعها الله عز وجل لمعرفة الله عز وجل. لذلك بعضهم يفسر قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، الله سبحانه وتعالى سمى العقل في القرآن ميزانا، وسمى الشرع في القرآن ميزانا، وجعل الشرع ميزانا على الميزان. أعطاك الله العقل ميزانا تزين به الأمور، وأعطاك الشرع ميزانا على الميزان، فمن هداه عقله إلى نتائج الشرع صح تفكيره، ومن هداه عقله إلى نتائج تخالف الشرع ضل عقله. والعقل يضل يخطئ ويصيب، ولكن الشرع مصيب دائما لأنه من عند الله عز وجل. فيبدو أن هذا النبي الكريم أراد أن يمتحن عقل هذه الملكة، لأن عقل الإنسان قوام دينه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يعني امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ورد هذا في السيرة، فقيل لها إذا دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام فقولي أعوذ بالله منك. يبدو أن هذه المرأة ساذجة، ضعيفة التفكير، محدودة الأفق، صدقت ما قيل لها. فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لتوه الحقي بأهلك، لأن هذه زوجته وسوف تبلغ عنه، وربما أخذ الناس عنها الشرع، وهي حينما قبلت أن تردد ما قيل لها إذن هي في مستوى منخفض جدا من الإدراك السليم. لذلك النبي ما أرادها أن تكون له زوجة. وكذلك هذه الملكة، إن تنكير العرش يكشف لسيدنا سليمان ما إذا كانت مفكرة أم لا. فلما جاءت، أي وصلت إليه، إنها في طريقها إليه، هذه الملكة عرفت أن هذا الكتاب الذي ألقي إليها كتاب كريم، لأنه من سليمان. ويبدو أن هذا النبي العظيم والملك العظيم كانت سمعته تطير في الآفاق، يبدو أنها عظمت هذا الكتاب، لأن شرف الكتاب من شرف المرسل، شرف الرسالة من شرف المرسل. وقد ورد في نص الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سليمان لا ينطق باسمه بل ينطق باسم الله. الله خالق الكون، الرحمن في ذاته، الرحيم في أفعاله. فلما جاءت عندئذ توجهت إليه، انتقلت من اليمن إلى بيت المقدس. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ نظرت إليه هو، ولكن فيه بعض التعديل، كانت ذكية جدا، أجابت إجابة لو أن هذا العرش عرشها لأصابت، ولو أن هذا العرش ليس بعرشها لأصابت. أجابت إجابة لا يستطيع السامع أن يأخذها منه. قالت كأنه هو، هي كأن تفيد التشبيه، كأن هذا العرش الذي أمامي هو عرشي، فإذا كان عرشها فعلا فقد أصابت، وإذا كان التنكير يعني أنه ليس عرشها فقد أصابت. ففي كلمة كأنه هو إجابة ذكية جدا. والإنسان أحيانا يعني ذكاؤه يبدو في إجاباته، هناك جواب مفحم، هناك جواب مسكت، هناك جواب قاطع، هناك جواب أريب، هناك جواب لبيب، وهكذا. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذه الآية اختلف فيها المفسرون، بعضهم يقول هذا قول الملك بلقيس، يعني أوتينا نحن العلم بأن هذا النبي نبي الله عز وجل، وما مجيئنا إليه إلا بدليل إسلامنا له. أوتينا كلام الملكة بلقيس، أوتينا العلم من قبلها، من قبل هذه الحادثة، من قبل أن ترى عرشها قد سبقها. هي أيقنت أنه نبي عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والإنس والطير، وقد آتاه الله لغة الطير، أدركت كل هذا. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. والشيء الذي يلفت النظر أن الدين عند الله الإسلام، وأن جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم جميعهم مسلمون، وهذه بعض الآيات التي تؤكد ذلك. وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لم تكن كافرة بل كانت من قوم كافرين. يعني الإنسان أحيانا ينشأ في بيئة كافرة، لذلك قد ينكر قلبه تصرفات قومه، ما هم عليه من عادات وتقاليد، هو يميل إلى أهل الإيمان. هذا الذي ينشأ في بيئة كافرة ويحكم عقله في هذا الذي هو عليه ويهتدي إلى الله عز وجل، كأن الله سبحانه وتعالى يعد بهدايته، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدها ما كانت تعبد من دون الله، هي كانت تعبد الشمس من دون الله، هكذا نشأت في هذه البيئة، ومن شب على شيء شاب عليه. والإنسان أحيانا يقال إنه ابن بيئته، هذا قول صحيح أحيانا، وابن وراثته وابن محيطه وابن معطياته، ولكن الأصح من كل ذلك أنه ابن نفسه. يعني الإنسان في جزء من حياته فاعل وليس منفعلا، يعني مو الإنسان ماء إن وضعته في منحدر سال، حجر إذا ألقيته من علٍ هوى، لا، الإنسان قد يمشي في عكس الاتجاه الذي يظن أنه سيمشي به، الإنسان له اختيار. لذلك عظماء العالم نشأوا في بيئات ليست في المستوى المطلوب. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. معنى الصد أي أبعدها، أي صرفها، أي حجبها. الإنسان إذا تأمل في العادات والتقاليد التي ورثها عن آبائه وأجداده يجب أن يقيسها بالشرع، فإذا وافقت الشرع كانت مقبولة، وإلا عليه أن يرفضها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أول امتحان هو امتحان العقل، أراد أن يمتحن عقلها فنكر لها عرشها. الامتحان الثاني أراد أن يحجمها، لأن المتكبر لا يهتدي، هذه قاعدة، من تضخمت ذاته ورأى نفسه فوق الناس هذا الكبر الذي عنده حجاب بينه وبين الهدى. أراد أن يحجمها بأسلوب آخر، فقال الله عز وجل متابعا هذه القصة: قيل لها، لم يقل لها هو، يبدو أنها وصلت إلى بيت المقدس واستقبلت ورأت عرشها وعرفت أنه هو، وأجابت إجابة ذكية، وكانت تنطوي على فكر ثاقب، والآن إلى مرحلة أخرى من مراحل التحجيم. قيل لها ادخلي الصرح. الصرح يشبه الليوان أو الإيوان، يعني بناء بلا سقف، له جدران، يبدو أن أحد الجهات مكشوف وبعض جهات السقف مكشوف، هذا هو الصرح. فقيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، مياه متدفقة كانت تجري تحت البلاط الزجاجي لأرض هذا الصرح، البلور كان صافيا جدا إلى درجة أن الداخل لا يرى البلور بل يرى الماء، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح، هذا ليس ماء، هذا صرح ممرد ثقيل من الزجاج. إنه صرح ممرد، معنى ممرد أي ثقيل، من قوارير أي من زجاج. عندئذ شعرت أن هذا النبي قد آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من الملوك، من جهة نبي عظيم وملك عظيم، وفي مجال المساومات لم يقبل هديتها بل أراد أن يهديها إلى الإسلام. قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي فيما مضى. يعني أخطر شيء في حياة الإنسان أن يظلم نفسه، ومتى يظلمها؟ إذا تركها جاهلة. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح، نبحث عن الفلاح، لن تكون فالحا إلا إذا تطابقت مقاييس الفلاح عندك مع مقاييس الله في الفلاح. الإنسان أحيانا يظن أنه إذا اغتنى فقد أفلح، أو إذا قوي فقد أفلح، أو إذا انغمس في الشهوات فقد أفلح، ولكن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح هو أن تعرف الله عز وجل، والشقاء هو أن تجهل الله عز وجل. لذلك يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والحمد لله رب العالمين.